أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما مولانا عبد الله المتين ويعصو بالدين علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. نعم، الكلام فيما إذا ظهر بطلان عقد المساقات، قلنا يكون الثمر للمالك وللعامل أجرة المثل لعمله، إلا إذا ثم يستثني من ذلك السيد يقول إلا إذا كان عالما بالبطلان، يعني العامل إذا كان عالما بالبطلان ومع ذلك أقدم على العمل، خب كأنما أسقط احترام عمله، لأنه كان عالما ببطلان العقد فليس له شيء، يعني ظاهر كلامي هذا. أو كان الفساد لأجل اشتراط كون جميع الفائدة للمالك، كان منشأ الفساد اشتراط أن يكون جميع الفائدة للمالك، وهذا يبطل العقد، يعني لازم أن يقسم الفائدة بين المالك والعامل. فإذا اشترط المالك أن يكون تمام الثمر له وقبل ذلك العامل، فسواء كان عالما ببطلانه أو جاهلا بذلك، على كل حال لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه أقدم على العمل مجانا، لأنه بعد أن قبل هذا الاشتراط، يعني أن يكون تمام الثمر تمام الحاصل لمن؟ للمالك، وقبل وأقدم على العمل، فهو إذن أسقط احترام عمله، يعني يكون متبرع في عمله، اللي يعمل متبرعا بعمله لا يستحق شيئا. بل العقد باطل، يكون العقد باطل. لا يستحق الأجرة لأنه متبرع بعمله، لحينما قبل ذلك بقبوله أقدم على التبرع، بنى على التبرع. وذاك شيء آخر. هسه محل كلامنا هذه السورة الخاصة. قبول كان قبل التبرع. بل أعرض خدمتكم، فصار سورتين. إحدى السورتين أن يكون متبرع بالعمل، يعني يقبل بأن يكون تمام الحاصل للمالك، وهذا لا يستحق شيئا لأنه في الحقيقة متبرع بعمله وأسقط احترام حرمة عمله. خب، السورة الأخرى أن يكون جاهلا بالفساد، جاهلا أن يكون عالما بالفساد. فإذا كان عالما بفساد العقد، أما السيد يقول لا يستحق شيئا، لأنه كان يعلم بأن هذا الاتفاق لا يكون صحيحا، فإذا لا يستحق شيئا. أقدم على العمل مع علمه بفساد الاتفاق، السيد يقول لا يستحق شيئا. لا كلام لنا مع السيد رحمه الله في السورة الثانية، يعني فيما إذا كان متبرع بعمله لا يستحق شيئا، لأنه بنى على العمل متبرعا فلا يستحق شيئا. وأما إذا كان جاهلا، السورة الأولى، إذا كان عالما بالفساد، السيد يقول إذا كان عالما بالفساد وأقدم على العمل هم لا يستحق شيئا. في هذه السورة أن يكون محل الإشكال والترديد، لأنه مع علمه بالفساد لكن لا يستلزم، لا يقتضي أن يكون متبرعا بالعمل، متبرعا بعمله. مع ذلك كان عالما بالفساد لكن ترازيا بشنو؟ ترازيا بأن يعمل مع أخذ شيء، أخذ أجرته. فكل ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده يشمل هذا المقام، لأن المفروض أن المالك أمره بالعمل أو استدعى منه أن يعمل، وهو هم لم يقصد المجان، لم يقصد التبرع، لأنه حسب دعوة المالك اشتغل بالعمل، وهو وعده بشنو؟ المالك وعده بإعطاء شيء، فإذا لا يكون متبرعا بعمل. هذا المقدار يكفي في استحقاق العوز، يستحق العوز، بحيث أن العقد باطل فلا يثبت المسمى ويكون بدله أجرة المال.
بل. لكن هذا بعد أن يعلم أن العقد باطل وأقدم على العقد يكون متبرع عن هذا؟
لا لا، يكون عالم بالبطلان لكن المالك وعده بإعطاء شيء أم لا؟
وعده، لكن يدري أنه المالك شرط عليه كل محصول للمالك، مو شيء
أدري،
كل المحصول اللي يحصل للمالك.
حلو، المال قد يدري، أما المالك طلب منه العمل أو لم يطلب، كل من طلب عملا من أحدين وعمله ذلك الشخص حسب أمره وحسب استدعائه ووعده بأن يعطيه شيئا، هذا صحيح وباطل، ماكو فرق بين الساحة والبطلان، يعني هذا لم يقدم على المجان والتبرع لأنه وعده بشيء وأمره بالعمل ووعده بشيء، فإذا لا يكون متبرعا بعمله، لا يكون قاصدا للتبرع. أعرض خدمتكم، وفي هذه السورة يأتي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يضمن بفاسده. لا 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 يكون قاصدا للتبرع، يعني تراضيا على أن يكون له شيء، يكون له عوض، تراضيا على ذلك، والمالك هم طلب منه أن يعمل، لم يعمل من تلقاء نفسه، وإنما عمل بشنو؟ بطلب المالك وبأمره وبوعده، وعده أن يعطيه شيء، هذا يكفي، يكفي في الاستحقاق. همون وعده ای که داده در ضمن عقدی که کردن، خب فرض کنید که عقد کردن و قول داده که نصف حصه برای تو، شرط نمیخواد، لماذا؟ نه همچه عبارتی نه. خب عرض شود به خدمت شما، اینم از این. المسئله السابعه، حیف مسئله سابعه، باید تکرارش بکنیم. بله، المسئله السابعه، لا تبطل المساقات به موت احد الطرفین. صدا میرسه تا آخر؟ لا تبطل المساقات به موت احد الطرفین. شاگردای آخون هزار نفر بودن در نجف اشرف، به همه اونا که صدا میرسید، آیا خون جهوری بود، خیلی صدا که میرسید تا تو کوچه و خارج از مسجد هم میرفت. لا تبطل المساقات بموت احد الطرفين. اي يعني المساله جديده، اذا مات احدهما المالك او العامل هل تبطل المساقات؟ لا، لا تبطل المساقات. فمع موت المالك، النتيجة مع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه. مع موت المالك، إن كان المتوفي، والصحيح المتوفى، لكن المصطلح على ألسنة الناس المتوفي، لكن الصحيح المتوفى. فإن كان المتوفى المالك ينتقل الأمر إلى وارثه، وارث المالك صار صاحب البستان، فهو الذي يقوم مقام المورث فيسلم البستان إلى العامل حتى يعمل عليه بدون إشكال. ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه. وأما مع موت العامل، فرضنا أن العامل توفي، ماذا يصير؟ يقوم مقامه الوارث. لكن هل الوارث يجبر على العمل؟ يعني يجب عليه أصلا، يجب عليه الوارث، يجب عليه أن يعمل مثل المورث؟ لا، مو واجب. فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله ذلك، وإلا يعني إن رد العمل قال أنا ما أتدخل بهذا العمل، لا أعمل بنفسي ولا أستأجر أحدا لذلك، فأبى وامتنع من العمل، هل يلزم عليه؟ لا، لا يلزم. يستأجر الحاكم من تركته من يباشر للعمل، يعني هذا يرجع إلى الولي الفقيه. الحاكم يعني الحاكم الشرعي، هنا لجأ لإحقاق الحق، يأخذ المال من تركته ويستأجره شخصا لأن يعمل، يستأجر من تركته. فإذا اللي يقولون ينكرون ولاية الفقيه، شلون ينكرون؟ كثير من الفروع الشرعية مذكور فيها الرجوع إلى الولي الفقيه. يعني ينتهي الأمر إلى الفقيه، وهو الفقيه يكون يلعب دوره، فيستاجر الحاكم من تركته من يباشر العمل، ثم يقسم بينه وبين المالك، يقسم بينه وبين المالك يعني بين المستاجر، لا يستاجر من تركته بينه وبين بين الورثه، بارب ورثه العمل وبين المالك. نعم، لو كان از ترکی مجید، بله بله. نعم، لو كانت المساقات مقیدتا بالمباشر، يستثني من ذلك من هذا الحكم سورتين. يقول لو كانت المساقات مقیدتا بالمباشر، هاي كلام صاحب العروة. نعم، لو كانت المساقات مقیدتا بالمباشرة تبطل بموت العامل، يعني كانت المساقات، عقد المساقات كان مقيد بشنو؟ بأن يعمل العامل بالمباشرة، والمفروض هو توفي ما موجود حتى يعمل، فش يصير؟ يصير العقد باطل، يبطل العقد. إذا لم يكن عنده تركة يبطل العقد لعدم إمكان العمل به، كان كما إذا اتفق کما از وقت گذشته ساعت هم نمیبینم از بس تاریخ بس. کما ممنون کما از اتفق على شیء ثم عجز احدهما عن الاتیان به صار غیر مقدور یبطل العقد. فهذه سوره السوره الثانيه او اشترت عليه المباشره سورتين. السوره الاولى التقييد يقيد بالمباشره فيبطل العقد، والسوره الثانيه ان يشترط. يشترط شنو؟ شنو فرق مع التقييد؟ يعني مقصود اشتراط شرط في زمن العقد، يعني قد يكون يقيد بالمباشرة، هذا فرد شكل. قد يكون لا يقيد بالمباشرة، يقول يعني يشترط في زمن العقد، يقول ساقيتك هذا البستان على كذا بشرط أن تباشر بنفسك العمل. شرط في زمن العقد تدرون تكلمنا حوله كرارا، شرط في زمن العقد يختلف عن التقييد. التقييد بمعنى أنه يعني يقيد شيئا بشيء، يعني كأن رضاه لا يرضى إلا بهذه الصورة، فيكون العوزان أحد العوزين هو عمل العامل بنفسه، فلا يشمل العقد سورة أخرى أصلا لتقيده بهذه السورة، فيكون حينئذ باطلا. السورة الثانية أن يكون العواز المعوز نفس العمل، ذات العمل، لا بقيد المباشرة، ذات العمل أعم من أن يكون بالمباشرة أو بالتسبيب، لكن يشترط في زمن العقد. اشتراط في زمن العقد التزام في زمن التزام آخر، يعني يلزمه مأمور آخر، يقول خلقه العمل أعم، العمل اللي تعاقدنا عليه أعم من أن يكون مباشرة أو تسبيبا، لكن أنا أريد منك في زمن هذا العقد أن تشتغل بنفسك، يعني كأنه التزام جديد، يعني التزام جديد زائد على الالتزام الأول، لكن في ضمن العقد الأول. فإذا التعاقد على شنو؟ على أصل العمل، التعاقد على أصل العمل بدون قيد المباشرة، لكن طلب من في ضمن العقد أن يتصدى بنفسه للعمل، هذا يسمونه الشرط، يختلف عن التقييد. شرط في زمن العقد يسمونه بالشرط في زمن العقد. إذا كان هكذا شلون يصير؟ فيكون المالك إذن له شنو؟ خيار تخلف الشرط. ليش الشرط راح من إيده، فله خيار تخلف الشرط. خيار تخلف الشرط يعني شنو؟ يعني له أن يفسخ لفقدان الشرط، وله أن يغمض عن الشسمة عن الشرط، يقول ما أريد الشرط، أنا أسقطت الشرط، فيسقط الشرط ويكتفي بشنو؟ يكتفي بغير المباشرة، يكتفي بالتسبيب. فإذا صار هكذا واشترط عليه المباشرة، فالمالك مخير بين الفسخ وإسقاط حق الشرط والرضا بغير المباشرة، ثم يسير الأمر كما ذكرنا، يعني إما الوارث يأتي ولا يأتي، وإن لم يأتي الوارث بالعمل حاكم الشارع يستأجر أحدا من تركته. فإذا أعرض خدمتكم هذه جميع الصور.
بعد صرف نظر کردن از این شرط و که بچه ها حاضر نیستن خودشون مثلا کارش رو انجام بدن که نفر هم به هم بزنه، باز اونجا
حاکم
هست که فقیه عادی
بله بله بله
خودش مستقیما
نه دیگه من فقیه عادی هم برمیگردیم به صورت قبلی، فقیه عاده میاد و کار رو انجام میده. فرمای شما درست، کاملا فرمای شما باطله، اما اجرت المثل اونی که انجام داده دارد، اجرت المثل طلب داره. بله درست، فرمای شما درست. متوجه شدی دعای عبدالله ایرادش درسته؟ میگه یه زحمتار کشیده، نزدیک به آخر که رسید فوت کرد، ورثه هم امتناع کردن، گفتن به ما ربطی نداره، ما هم به کارا دخالت نمی کنیم. مثل که بچه هاش رفتن دکتر شدن، مهندس شدن، میگن به ما چه دخالت به کارا نمی کنیم. خب ترکه ای هم فرض کردیم نداره که حاکم شهر بیاد از ترکشی کار بکنه، به همه اون زحمت هایی کشیده چون میشه. بارکالله، نکته خوبیست. بله، چیز اجرت المثل اون زحمت هایی را که کشیده عامل طلب داره و اینا به ورثش میرسه. خلاص فرض اینه که خودش مرده، به رحمت الهی پیوسته، به ورثش میرسه اجرت المثلش، لکن سید متعرض نشده. این فرع را دیگه مرحوم آصف کاظم متعرض نشده، که فرض بر این است که عامل وقتی فوت کرد که فرض کردیم یک قسمت عمده ای را از کار انجام داده، ترکه هم نداره، توجه فرمودید، ورثه هم میگن ما باقیش انجام نمیدیم، و دیگه گفتیم باطله. بعد باطله اون زحمت هایی کشیده هدر می روید؟ نه، اجرت المثل طلب داره. هر چی انجام معلوم، هر مقدار طلب لا لا لا، به مقدار اللي اتعب نفسه و عمل المؤمن ما عزاليش ما هذا لا، ينحل ينحل الى اجزاء، يعني حل الأجزاء. أتعابه لا تذهب هدرا، تعب في سبيل ذلك هدر نبي خاصة مجانا لم لا شرط نكرد إكمال عمل، إن عمل ربش محول كرده، إن عمل منحل مش بأجزاء درست، كما أنك در باب إجاري مسألة متعرض شدن، مسألة متعرض شدن در باب إجارة، که اگر کسی یه مقداری از عمل را انجام داد نرسید به اکمالش و فوت شد، گفتن به قدری که انجام داده طلب داره. حالا بحث هست بر سر این که آیا از مسما طلب داره به همون نسبت، هل یکون مستحقا به نسب الی المسما او به نسب الی المثل و ذالک شیئون آخر، لیکنه قطعا یستحق ما اتعب به نفسه یستحق اجرتها. وصلى الله على محمد.